شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. حلقة اليوم تتكلم عن بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين لا شك الإحسان لهم والتقرب لهم هم سمة من سمات ديننا الحنيف اللي وصلنا على بر الوالدين. اليوم ضيوفي الأعزاء معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، حياك الله دكتور عمر. سعداء بك معنا في برنامجك وفي قناة الرجال.
سعيد بفضيلتك والمشاهدين على الشاشة. أهلا
وسهلا. أيضا معنا أيضا الشيخ الدكتور عايش القحطاني، حياك الله دكتور عايش وسعداء بك معنا في حلقة.
حياك الله يا أبو محمد وحيا الله مشاهدينا الكرام.
دكتور عمر، نبي نتكلم أيضا السنة والقرآن والسنة اهتم اهتمام بالغ في مسألة ذكر بر الوالدين في آيات كثيرة فيها.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قضية البر كلفظ لغوي غير البر غير البر، فالبر هو القمح الذي أخذه هكذا، فهو أضم كفي هكذا كي أخذ البر هكذا، والبر هو شيء فسيح منفتح لازم يكون فيه فتح، البر شيء فيه ذلة وانكسار، وكلما ذل الإنسان لربه أولا اتسم بسمات العبودية الحقة، ذل العبودية مع عز الربوبية، والله سبحانه وتعالى أعطى هذه الذلة ليس لأحد أن يذل لأحد إلا أن أذل لله أولا وأخيرا ثم لأبي أم، فقضية المذلة هذه هي منتهى العز، هذا الذل الذي ينبت عزا، فينحني الفلاح الزارع في الأرض ليغرس الغرس، لو لم ينحني لما نبتت، فإذا أنا لم أنحني لأبي وأمي لما نبتت شجرة العز في قلبي.
الله أكبر.
فيعني أرى والله أعلم أن مسألة الفطرة الإنسانية تقتضي أن الإنسان السوي وفطرته تكون سليمة، أمر طبيعي أن يعني أن يرضى الأب وأن ترضى الأم، ولكن إذا يعني أذنتم لي أن يعني ندلف إلى الصفحة المقابلة، وهي أن يعين كل من الأب والأم الأبناء على برهم. يعني نحن عشنا في زمن كنا نقبل أيدي آبائنا وأمهاتنا ورؤوسهم يعني كي يرضوا عنا، صرنا في زمن نكاد نقبل أيدي أبناءنا وبناتنا كي يرضوا عنا، وشتان ما بين هذه الذلة وهذه المذلة، ذلة فيها صعود وذلة فيها سبحان الله، لأن الأب والأم من منذ نقول يعني مثلا نصف قرن تقريبا أو في الزمن الذي نشأنا فيه كان سبحان الله العظيم الـ الأسرة والأب والأم يربوا 90% و10% على المجتمع الخارجي، كانت المدرسة وإن كان الشارع وإلى آخره. أصبح الآن تقلص دور الأب والأم تقريبا عمليا، لأن الولد والبنت بعيد عني في المدرسة وفي الجامعة 10 ساعات و12 ساعة، إذا لقيته يعني بقدر الله في البيت يعني سبحان الله العظيم، فهذا من باب التفضل الإلهي والمنحة، ثم المنحة من الابن الذي يعطيك وقتا أن تكلمه. فأصبح الآن تقريبا نحن الأب والأم محصورين في تقريبا 10% من التكوين للولد والبنت، و90% على العالم الافتراضي الخارجي. لكن يعني لكي لا ييأس المشاهد ولا نيأس نحن معهم، إذا أخلصت أنا النية فيما أتيح لي من 10%، الحسنة عند ربنا الحسنة بعشر أمثالها، فتصير العشرة هذه هي التربية، لأن الله هو المربي. بس هو يربينا على موائد الكرم.
دكتور عايش أيضا نريد أيضا نتوقف أيضا مع ما ذكرنا الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نقف مع هذه الآية وفعلا فيها بعض المفاهيم المولودة الذي يجب علينا أن ندرس أبنائنا فيها.
نعم. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تذكرت الآية أخوي أحمد. الله يقول وقضى ربك أمر ربك شرع حكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن مع عبادته الإحسان إلى الوالدين. ومثل ما قال شيخنا الكريم البر البر أعلى درجة الإحسان استخدمه هنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما
أو كلاهما
فلا تقل لهما إيش
أوف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا
كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ابن عباس يقول في هذه الآية لا تعبد الله إما يبلغن قال متى يكون الأب والأم محتاجون لنا محتاجان لنا في الوهن في الكبر عندما يشيخان عندما يشيخا فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا أمر من رب العالمين إن إيش قال أن نحسن إليهما وأن نبرهما ولا نقول لهما إلا ما يرضيهما. حتى الكلمة لما نختار الكلمة اللي بنقولها نختار الكلمة الأفضل اللي تدخل السرور في معنى الجملة عليهما. قال ولو وجد الله أدنى من أقل من كلمة أف لوضعها في هذا الموطن في القرآن كلمة أف. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال الإمام مالك على الرجل أن يكون كالعبد عند سيده عند والديه أن يخضع وكالطائر ترون الطائر إذا خفق طار بجناحه وارتفع وإذا كسر جناحه أو لم يخفق بجناحه خنع وسكن. فهكذا يجب أن نكون هذا ما جاء في الآية. ثم قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال أهل العلم من لم يذكرهما ويدعو لهما في كل صلاة حتى فقد عقهما. وتدعو لهما بالرحمة دائما في كل دعاء.
مقدمة جميلة يعني إذا ذكرت وروعة. لكن نقول إحنا كيف نرضي والدينا بالمحبة والاهتمام والرعاية إن كانوا في يعني ليس في المشيب وإنما يعني على حياتهم.
شيخ أحمد بارك الله فيك وبارك الله في الدكتور عايش. رؤية الآلاء رؤية النعم من أكبر نعم الله بعد نعمة الإسلام. نعمة وجودي تحت رعاية أب وأم وأنا صغير فلما كبر وصار كلاهما محتاج إليه سبحان. هنا تظهر مش المروءة والشهامة. المروءة والشهامة دي مطالبة بالإنسان مع جاره مع لكن هنا مطالبة يعني يعني قال الرجل لما كبر في السن وبلغ 90 وابنه كان مرشح لجائزة عالمية فالرجل نظره صار كديدا ويقول يا ولدي ما هذا الذي يقف على الشباك على النافذة. قال له عصفور أبتي. هو يعمل بحث بيكمل بحث يعني يكمل بحثا فلماذا قلت؟ قال عصفور يعني ما سمعت يا ولدي. قال عصفور توكأ الأب على عصا ودخل إلى غرفته وجاء بصندوق قديم وأخرج منه دفترا يسجل فيه مذكراته. هذا الدفتر عمره 50 سنة. هو كان هذا المرشح جاء 53 سنة ويعني
كان عمره 3 سنوات
3 سنوات فيبين له يقول ولدي فلان ما هذا الذي يقف على النافذة. قلت له عصفور فالكلمة كبيرة على لساني لا يستطيع أن ينطق. كررتها له 25 مرة في كل مرة أنا أكثر فرحا من المرة التي
قبلها
حتى حفظها. هذا يعني لأن الأب والأم هم الذين ولدونا ونحن لم نلدهم فنحن جزء منهم وليسوا جزءا منا. لكن يجب أن نعتبر أن هذه الجزئية تقتضي هذا الارتباط. سبحان الله كان أنس رضوان الله عليه يخشى أن يطعم مع أمه في طبق واحد كي لا تمتد يده في الصحفة إلى شيء وقعت عليه عين أمه.
الله أكبر.
مثال هذا. فأبو هريرة لما كان الله لما يقول اللهم اغفر لأم أبي هريرة كما ربتني صغيرة اللهم ارحم أبا هريرة كما برني كبيرة. فسبحان الله العظيم هذا التبادل في هذه البيوت الآمنة سبحان الله يصير الود وتنزل الرحمة. أما ما نراه من يعني من تمعر الوجه وسبحان الله أحيانا شيخ أحمد قد نخطئ في قضية النص بالذات الأب والأم حريصين على أن ابنهم أحسن ابن وابنتهم تكون أفضل بنت، لكن نختار الوقت غير الملائم، ويختار الأب والأم الطريقة غير الملائمة، ويختار الأولاد عندنا يعني أبناء الشبكة العنكبوتية هؤلاء أبناء السرعة هم يعني يملون من النصيحة، أو قد تتحول النصيحة فجأة بالنسبة للولد والبنت إلى نقد، فيجب أن أختار الوقت الذي أنتقد فيه، هو هي نصيحة يمين شمال هي نقد عند الولد والبنت، فلازم أختار الوقت وأجعل بيني وبين الولد والبنت مسافة. هذه نصيحة لكل أب وأم. يعني مسافة يعني الأصل إلى منطقة والنقطة التي لا يقال لي فيها لا، يعني أكون من الذكاء الاجتماعي وليس من الغباء الاجتماعي أنني قد أخوض في منطقة موبوءة بالألغام، يقول لا أنا لن أصلي لن أذاكر لن أذهب معك عند عمي، طب لماذا أنتظر أنا حتى أسمع هذا الكلام؟ أول ما أجد أن خلاص يعني إذا رأيت النيوب الليت بارزة فلا تظنن أن الليت يبتسم، الولد ماشي يبتسم ده هو يتميز غيظا من أوامري المتتابعة، فأنا في مساحة. وبعدين تعود إلى طبيعة الملقى إليه النصيحة، هذا الولد يعني هو من تربة طينية ولا من حجر ناري ولا من تربة رملية ولا من أي نوع، من هو الأب أو أدرى الناس به، فليكن عند الأباء ذكاء اجتماعي حتى نعين أبناءنا، يعني لا نلقي باللوم كله على الأبناء والبنات لأن هم يعني هم فريسة لكل من هب ودب، ونحن أحمد غير مطالبين بقتل الميكروبات ولا الفيروسات، نحن مطالبين بتقوية أجهزة المناعة، وتقوية أجهزة المناعة قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هل هذا الفوات يعني تركنا بالموت؟ لا، تركنا أيضا بأن نترك ونحن أحياء، يعني نحن نترك ونحن أحياء، لأنه هو ليس معي 24 ساعة، فلا أسأل عيني ليست عليه 24 ساعة، إذا غلق غرفته أنا لا أدري في أي عالم يعيش.
صحيح.
فبالتالي
التربية
يعني أنا أربي نفسي يعني وأصطحنا له زوجة، الإصطح نزل من فوق والرحمة نزل من فوق رضي الله عنهم والرضا نزل من فوق وفي السماء والرزق نزل من فوق، فمن ضمنها كده أستلهم رحمات السماء في أن يلين الابن وتلين البنت. نعم.
وكما قال أيضا الرجل الذي ذهب إلى عمر عندما يشتكي عقوق أبنائه قال عققتهم قبل أن يعقوه.
أنت ما غرست غرسا حسنا، ما غرست غرسا حسنا، وبعدين ربوا أبنائكم على يعني على زمانهم لا على زمانكم كما قال علي، هم لهم زمن آخر. أنا ليه مجبر الولد أن أنا يعيش حياتي؟ طبعا أنا رجل 60 هو الولد لسه في 15، كيف أربيه على يا إما أنزل معه يا ما أترك له مساحة
وهو يصعد صعد.
صعد.
أنا أقول يمكن السؤال اللي سألته الدكتور عمر وهو كيف الإنسان يجد أن يقدم لوالديه حتى يرضي الإنسان أمه وأبوه، مهما يقدم لهم فهو مقصر، لكن ماذا نقدم لآبائنا حتى يرضوا عنك أمك وأبوك؟
هذا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أن نعاملهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، من أحق الناس بحسن صحابته أمك ثم أمك ثم أبوك، فالوالدين يختلفون عن أي حد ثاني في التعامل، لازم الإنسان يحرص على أفضل الألفاظ أفضل التعامل، يعني مثل بعض الناس عندنا تسمع يقول الشايب العجوز هذا يحز في نفسه، يقول أمي يقول أبوي يقول لما ينادونه يقول ها قول لبي قول إن شاء الله، يعني كن مثل هؤلاء، مثل ما قال شيخنا قبل شوية أبو هريرة شلون كان يتعامل مع أمه، كان إذا دخل إلى البيت قال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول لها يشكرها أشكر على ما أحمد الله على كما ربيتني صغيرة، أشكر الله لك كما ربيتني صغيرة، تقول أنت جزاك الله عني خيرا كما إيش حفظتني كبيرة. هاي التعامل زين العابدين مثل ما قال شيخنا كان يأكل كان أبر الناس بأمه، لما سألوه ليش ما بالذات في الأكل ما تأكل معها قال حتى لا تقع عينها على لقمة أو لحمة تشتهيها فأخذها فأكون عاقل لها. الحسن بن علي كلهم نتعلم منهم، كان لا يرفع صوته عند الإمام علي رضي الله عنه، يقول ارفع صوتك يا بني يرحمك الله كي أسمعك، فيقول أخاف إن رفعت صوتي أن أكون عاقا لك. يعني هاي التعامل. ابن المنكدر يقول بت أهمز قدم أمي وبات أخي يقوم الليلة كلها وما أريد أن تكون ليلتي بليلته. هذا التعامل اللي يبينا الله أن تعامل معهم، لازم لهم قيمة لهم قدر، هم غير كل الناس. وإن أساء وأسماء لما جت أمها وهي مشركة إلى المدينة استشارت النبي أول شيء أقدمها دخلها سلمها، قال نعم صلي أمك حتى وإن كان كافران لازم تصلهم وتبرهم وتحسن إليهم. حتى أن قدم هذا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، لما جاء رجل في حديث ابن عمر قال أريد الجهاد وجئت وأستفتك، قال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هذا في البخاري وفي عن الأم الكثير.
بر الوالدين لا شك مكانتهم عظيمة، الأم والأب، ومهما قدمنا لهم لا شك أنهم يستحقون الكثير. لكن للحديث بقية فاصل ثم نواصل حديثنا مع ضيوفنا الكرام.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك جار الله الجربوعي نفحات الصيام، نشوفها ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، هذه الأيام بالفعل أيام معدودات، فهنيئا لمن عمل خيرا وكسب فيها خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قد أضلكم شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. في الحديث الصحيح عند ابن خزيمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل رمضان؟ قالوا نعم. قال: أهل رمضان؟ قالوا نعم. قال: لو يعلمون ما في رمضان لتمنوا السنة كلها رمضان، لعظم ما في هذا الشهر المبارك من الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أظلكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر الله عز وجل، وهذا الحديث حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر الله عز وجل إلى الناس في أول ليلة من رمضان. قال في الحديث: يغفر الله لكل أهل هذه القبلة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبلة التي هي قبلة المسلمين. لهذا يستبشر المؤمن ويفرح بأن بلغه الله هذا الشهر المبارك الذي فيه من الخيرات ما لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، فتقبل الله منه وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد، وضيوفي في حلقة اليوم الدكتور عمر عبد الكافي والدكتور عايش القحطاني، وحلقتنا تتحدث عن بر الوالدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من بارين بأمهاتنا وآبائنا. لا شك أن السلف الصالح ونبي صلى الله عليه وسلم قصص كثيرة ومواقف كثيرة من السير، لو وقفنا أيضا مع هذه القصص حتى تكون لنا عبرة.
هو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم وضع لنا معالم، يعني ما ترك من خير إلا وبينه لنا ووضحه وشرحه وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا ووضحه ويعني نهانا عنه وحذرنا منه. من ضمن هذه الأبواب الكبيرة قضية بر الوالدين. البيئة العربية بيئة كانت تجل الأب والأم، حتى قال يعني لأن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فمن ضمن أساسيات البيوت والبيوتات الكبيرة قضية أن يعني الشذوذ الفكري يمثل العقوق، العقوق يمثل شذوذا فكريا. أما مسألة البيوت العادية اللي يعني سواء هي بيوت يشار إليها بالبنان أو من عوام الناس، قضية البر قضية أساسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر يعني وذكر للرجل أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قضية الصحبة يعني قضية لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا، هذه المنظومة إذا الأب والأم احتضنوا الولد أو البنت بهذه المنظومة، يعني سبع سنين لاعب. حتى المدارس الأجنبية في العلم الحديث لا يدخل الولد إلا السن السابعة. احنا الولد من السنة الأولى، السنة الأولى من عمرنا نحذفه في نقضي به في الحضانة وكذا، سبع سنوات يلعب ياخذ حقه من سنة. وهذه السبع سنوات لتتكون فيها شخصية الولد والبنت، ونحن ننساها، بيئتنا العربية تنسى هذه الولد عبارة عن يعني مسجل ذاكرة. فيرى كيف يتعامل الأب مع جده، مع جد الولد، وكيف تتعامل الأم مع جدته، الأم الولد بيرقب، وانا نظن انه لا يدر، لا ده قد يلعب باللعبة ويتابعك. واولادنا لما حين
واحسن منا الان في اللعب الان،
الله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فيا رب يكون احسن منا في كل شيء والله، ما شاء الله باذن الله. فالقضيه ان يعني هذه المنظومه بتاع الثلاث سبعات هذه كما اسميها بالعاميه، ان هذه السبع ثم السبعه الاخرى يبدا المحفظ في تحفيظ القرآن، وليس تحفيظا. كان زمان مش احمد واحد من المؤدب مع المحافظ، كان اسمه العريف في الكتاب زمان، كان ده المساعد بتاع المحافظ اللي هو يتابع الولد ويشوف هو بيحفظ ولا ما يحفظ، يتابع سلوكياته، يتابع كيف يتكلم، كيف بيمشي في الشارع. كان يحذر الولد اذا حذر زميلا له انه سوف يشكوه لاستاذه في اليوم التالي، الولد لا ياتي له نوم. لا لا، لان كان من أين أتت هذه الهيبة؟ من احترام الوالد الذي احترم الأستاذ. حتى إن هارون الرشيد لما دخل المعلم يعلم الأمينة والمأمون، فيبدو أن المعلم عمل حركة استاء منها الأميران، عندهم خمس ست سنوات، فهارون الرشيد يلبح، فقام فأتى بحذاء المعلم فوضعه في حجره. قال ما هذا أمير المؤمنين؟ قال هكذا أمرنا أن نجيل لأهل العلم. لما الولد يطلع يلقى أبوه بيجيل لأهل العلم، وابن عباس يقدم الركاب لزيد رضي الله عنه وهو يركب، وماذا تصنع؟ وامرنا ان نجيل علماءنا، ويقفز زيد من فوق الفرس ويقبل يد ابن عباس يقول له ماذا تصنع؟ قال ونحن ايضا امرنا ان نجيل لآل بيت نبينا. مجتمع قام على الاحترام، فما بال الاب والام هم الدرجه الاولى. يعني سبحان الله، يعني الكلاب ابو عبد الله لما ذهب الى القادسيه فجاء ابو كلاب يبكي لعمر رضي الله عنه، كان كفيف طعن في السن 90، فما يبكيك أبا كلاب؟ قال ولدي يا أمير ما له؟ قال أوحشني، ابنه وحشني. أين هو؟ قال مع سعد. أمر عمر محمد بن أبي سلمة ينزل كلاب فورا ويترك المعركة ويترك الثغرة وسبحان الله. فقال ارجع إلى بيتك أبا كلاب وسوف ترى خيرا. جاء كلاب إلى أمير المؤمنين قبل أن يعود إلى بيته. خيرا يا أمير المؤمنين. قال ماذا تصنع لأبي؟ قال يا أمير المؤمنين آتي لأفضل ناقة عندي وأبرد ضرعها ثم أحلب غبوقها وأخذ فأسخي أبي. قال أريد أن تصنع هذا. صنع. وجاء أبو كلاب وهو كفيف، قال له لا تتعلم. فقدم إليه ولده الإناء فأشهش أبوه من البكاء. قال عمر ما لك يا أبا كلاب؟ قال والله لولا تقول أني خرفت يا أمير المؤمنين إني أشم رائحة هذا كلاب في الله. هذه الأمثلة الواقعية من السلف الصالح، إحنا رأينا أباءنا كيف كانوا يعاملون أجدادنا، ونحن بفضل الله عز وجل نأمل أن نكون على نفس المسيرة. ولذلك ذكر الدكتور عائشة بارك الله فيه أن من لم يدعو لأبيه وأمه في كل صلاة وعقب كل صلاة فقد عقاهم. مقياس العقوق أن دائما كما ألهج لله بالدعاء وبالذكر وأستقبل قبلته وأقول الله أكبر وإياك نعبد وإياك نستعين، بر الوالدين هذا باب الجنة، أي أين أنا أذهب. ف فيجب أن يعني المنظومة شيخ أحمد أن النبات لا يخرج هكذا. النبات عايز الحر والشتاء والماء والتربة الخصبة والسماد والرعاية، وهكذا الأولاد يحتاجون إلى الإعلام والمدرسة والبيت حتى نخرج أولاد أسوياء بارين بأبائهم وأمهاتهم. أما الكلام النظري والمحاضرات اللي هي التلقينية هذه يعني قد لا تأتي بثمار كثيرة.
والله إني أشم ريحة كلاب،
الله
كلمة في الحقيقة قد يتأثر الإنسان منها. ونريد قصص واقعية، نريد العقوق اللي موجود في حياتنا، نريد أن نغير هذا الواقع. الأب ليس الأب والأم فقط، وإنما الأب والأم والجد والجدة وما عدا هي بر الوالدين،
احترامهم هذا مهم جدا. لكن مثل ما قال شيخنا الفاضل، أنت شلون تزرعه؟ لأن في تفصيل في التربية مثل ما قال شيخنا، في المرحلة اللي هي قبل السابع ومن سابع لأن البلوغ، احنا ما نسميها مراهقة لأن اسم غلط يخليه يسوي اللي يبي، احنا نقول هذا غلام، هذا حدث، هذه فتاة. فدائما من الخمس سنين وتحت مثل ما قال شيخنا ما فيها تعليم، هذه ما فيها توجيهات، قد يكون في اليوم لمدة دقيقة فقط. هذا أنت كيف تتعامل عشان هو يتعلم؟ لكن الدراسات العلمية حتى الحديثة تقول نفس اللي قال الشيخ الحين، اللي هو كلام علي رضي الله عنه، اللي هو لاعبه سبعا وعلمه سبعا وصاحبه سبعا. الحين آخر مؤتمر في أمريكا يقول أن التوجيه السلوكي اللي هو التدريبي والتعليمي يبدأ من سن السابعة، وهذا إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الصلاة مروهم الصلاة بسبع. فهني التوجيه. لكن احنا عشان ما اطلع من الموضوع وايد، فهي طرق شلون تربي انت عشان بكرة تجد، مثل ما قلت لنا انت قبل شوي، اذا ما انت ما تبرع يالك شلون بيبرونك بكرة؟ احنا في العجزة وشفنا رجال سليم يبكي صاحي وقاعد يصيح لما كنت اعطيهم محاضرة في العجزة، كانوا مدارس مجمعينهم، فقال عطوني الميكروفون يبا شوي، فعطيته وهو يبكي قال يا عيالي أنا أقول له لأبهاتكم مبلغكم لأمهاتكم بروا عيالكم عشان يبرونكم. هو كان صراف آلي بس فلوسه ما يدري عن البيت ولا التربية مثل ما قال شيخنا. ففي النهاية لازم يبرونه وكذا وما يعقونه، لكن هم ما في بينهم تواصل، ما في ترابط في البيت، فحطوه في العجزة لأنه ما في ذاك الشعور. لكن إحنا نقول لا، إحنا لازم نسوي مثل ما كان صحابة رسول الله عليه وسلم اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، إيش كانوا يسوون، كيف كانوا يتعاملون. في زمن عثمان بلغت النخلة ثمنها 1000 درهم أو 1000 دينار، وأسامة ما عنده كان، فأخذ يعمل لأن أمه اشتهت جمار الناقة، يعني جمار النخلة يعني قلب النخلة الأبيض اللي احنا ناكل، فأخذ يعمل لين جمع 1000 وجاء وشار النخلة وشقها وأخرج جمارها وأعطى أمه، بس قاعد يطالعها عشان تضحك. قالوا لك كل هذا عشان تضحك؟ قال يجب أن أدخل السرور على أمي كما سرتني في صغري، أنا أفرح إذا رأيتها مبتسمة، رأيتها ضاحكة. هالشكل كانوا يتعاملون الصحابة كلهم، كانوا يتعاملون كذا مع أمهاتهم. إحنا شلون نتعامل مع أمهاتنا مع شيباننا؟ لازم نحرص على ما كانوا يفعلون، لازم نتعامل مع الآباء والأمهات مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. البر الحقيقي هو في طريقة التعامل، في طريقة حتى أنك ما ترفع صوتك في اختيار اللفظ. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول نمت نوما فرأيتوني في الجنة فسمعت رجلا يتلو القرآن، فقلت من هذا؟ قالوا هذا النعمان بن الحارث أو بن بشير نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، وكذلك البر. قال كان بارا بأمه، هو حي في الدنيا معهم دي لكن الرسول رأى في الجنة.
نعم ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب.
الأثر النفسي شيخ عمر، الأثر النفسي على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع في بر الوالدين.
شيخ أحمد، نحن نبحث كمسلمين عن مرضات الله عز وجل وعن رضوان. البوابة الرئيسية بعد توحيد الله عز وجل هو بر الوالدين، للدخول على بيت الرضا، ساحة الرضا، القلب الراضي الذي امتلأ برضا الرحمن سبحانه وتعالى وأنزل فيه رضا رضي الله عنهم. كيف يرضى رب العباد عنا وأب أو أم باتت دمعته على خده ليلا من جفاء ولد؟ أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمة مرجعي ومكان، لما راح يزور وطعن في 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 معركة، فذهب ابن عم زوجتي يسأل عن كيف حال صخر، يسأل أمه، قالت والله لما سأل زوجته كيف حال صخر، قالت لا حي فيرجى ولا ميت فيبكى. فسأل أمه كيف حال صخر، قالت نحن بخير طالما نراه بيننا. فسمع صخر الذي المقعد الذي لا يستطيع الحركة قال يعني أرى أم سلمة لا تمل عيادتي ومرت سليمة وملت سليمة مرجعي ومكان. يعني فالإنسان هذه الدرجات وهذه فتحة الرضا الكبيرة من الله عز وجل على العبد أن أبر أبي وأمي لأن أنا أبحث من الواجب أبحث عن المآلات المآل الذي أتمناه أنا وكل المسلمين جنة الرضوان. طيب ما في مقدمات يعني ماذا قدمت سبحان الله. ولذلك حتى أهل العلم يقول لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأن الله جعلك لها أهلا. ربنا يجعلني أب وأم عشان يجعلني أنا أهل أن أبرهم ده كرم من الله عز وجل. نعم. هذا عطاء من الله
وتوفيق.
هذا عطاء من الله. نعم. نعم. وبعدين كم من أناس يتمنوا يعني الولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمة الأباء بعد موت أبيه ما يعرفش قيمة الأب لما هو يطلع الولد. وسبحان الله وكما تدين تدان وما زرعته في عند أبي وأمي سوف يصنعه ولدي وابنتي. كان الجد عايش ده قصة واقعية. الجد يعيش في بيت مع ابنه وأحفاده فالرجل كبير السن في غرفته يدخلونه للطعام في أطباق يعني كده دون المستوى بلاستيكية وكده وهم يأكلونه. الولد يسأل أبوه 5 سنوات أو أقل قل له أبتي ليه جدي يأكل في الطبق وإحنا نأكل في الأطباق النونة. فأسقط في يد الرجل فما وجد إجابة. قال له يعني لأني أحبه. قال والله يا أبويا أنا أحبك لما أكبر هشوف لك أطباق أسوأ من هذه وأطعمك بها. كما تدري لا البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت. اعمل ما شئت ما تزرح سوف تحصد لن تجني من الشوك العنب. أنا اللي هغرسه في أبويا وأمي إن شاء الله رب العالمين لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. بس في نقطة
ومهما تقدم
بس في نقطة من الواجب شيخ أحمد والكلام يعني أن نستقيم من فضيلة الشيخ عايش أن قضية الرزق الحلال الذي نطعم به أبناءنا. الولد متنمر دي أقول لك شيء أصعب شيء على الأولاد إيه أن توقظهم لصلاة الفجر. تمام كنا إذا جاء الفجر استيقظ الأولاد بيسر وسهولة. شيخ أحمد أنا أزعم أن الغطاء اللي متغطى به الولد فيه ريال حرام والوسادة اللي نام عليها الولد فيها درهمين حرام. والله لو كانت الفراش حلالا والطعام حلالا لاستيقظ الولد. يعني لابد من دراستها. وليخشى الذين لو تركوا بخلف فليتقوا الله وليقول تقوى الله بإيه بأكل الحلال. بأكل الحلال درهم حرام يدخل يلخبط الكينونة البنية التركيبية السلوكية بتاع الولد والبنت. الطعام الحلال الحسن البصري يقول وددت درهما حلالا بما تصنع به يا إمام. قال أشتري به رغيفا وبعدين قال أدخله الفرن أحمصه يعني تحمصه وبعدين أدقه يطحنه وبعدين أضعه في حق وبعدين قال إذا مرض أحدكم نأخذ منه ذرات نضعها في لسانه يشفى بإذن الله. الله يرضى عن أبو حنيفة كان رضيع. دخل أبوه وجد واحدة ترضع فدخل لأم الولد أم عبد الحنيف من هذه؟ الجارية جيراننا. دخلت وجدت الولد يصرخ جزاها الله خيرا وأنا مشغولة فأرضعت. قال وما أدراك أن مالهم حلال حتى يطعم والدنا. خرجت الجارية والد أبو حنيفة وضع إصبعه في فم الولد أرجع ما عندهم اللبن. المهم كبر أبو حنيفة وصار أبو حنيفة صار الإمام أبو حنيفة. فكان يرتج عليه في الدروس أحيانا يتلجلج سبحان الله يقول لعل قطرة لبن من لبن الجارية ما خرجت مع سبابة أبي. هذه تقعيد القواعد. يعني أنت تتكلمون دائما في الأصول وفي علم هذا تحرير محل النزاع. يعني مسألة الأكل الحلال الأولاد كده لا يخرجوا كده يعني ما نبات كده يخرج في الصحراء. لا ده بنية أساسية أزرع خيرا فأحصد خيرا.
أنا فيه أطل مطعمك جيب الدعوة قد تكون دعوة والدين على والدين. أنا يمكن الدكتور يعني أذكر قصة لي وإحنا اليوم دور شبابنا ماذا قدمنا لأبائنا. قد الشباب يكون يبي يطلع ويبي يروح. هذه امرأة عندها ولد زين ودائما تأخر بالليل فتأخذ ورقة صفرة على الثلاجة تكتب فيها إذا جيت العشاء موجود في المكان والأشياء في المكان. يوميا تكتب له في ورقة وكل يوم يتأخر. يوم الأيام جاء متأخر قال أنا من رايح اليوم أشوف اللي على الثلاجة مكتوب بروح أنام. وفعلا نام وإذا أبوه يوقظ الساعة 4 الفجر قوم قوم ترى أمك مريضة وتعبانة. خذوها ودوها المستشفى في الطريق ماتت. راحوا المقبرة قصلوها ادفنوها ارجعوا ورجع غرفتها يبكي تذكر
الورقة
الورقة
صفراء
ايش مكتوب فيها؟
ايوه
انا تعبانة اول ما توصل اخذني على المستشفى.
يا حسرات انا على العباد.
انا اقول هذه القصص اليوم اللي موجودة قد تكون شيخ واقعية اعمارنا، فرحنا اليوم قد نعطي المجلس حق ونعطي الناس، لكن امنا اليوم قد ما نروح لها الا في وقت اما اخر الليل او في اوقات لابد نعطي امنا وابونا جل اوقاتنا وافضل اوقاتنا.
هذا المفروض، حتى ان بعضهم لازم احنا نقول بعضهم يزور امه وابوه الخميس والجمعه، لا اذا عندها بنات او عنده بنات المفروض كل يوم واحده تكون عنده، عنده عيال اولاد المفروض يكونون مداومين عنده، لان حتى ما يشعر بالوحده. وهذا من باب البر ان ما ننساهم عشان ما نعقهم. يعني شوف شلون حتى في التعامل، ابن مهدي يقول رافقت ابن عبد الله بن عون 24 عاما ما رأيت رجلا بارا بأمه مثله. قالوا وكيف ذاك؟ قال مرة قالت يا عبد الله بصوت عالي، فقال نعم بصوت عالي. قال ثم استغفر وبكى وذهب وأعتق عبدين وأخذ يستغفر الله يوما كاملا، لأنه بس رفع صوته. احنا عندنا يرفعون بعض الناس ويصارخون يرفع يده، مثل ما قال الشيخ في قصة أنا عايشتها عندنا، صاحب القصة أعرفه وصار رجل وصلح حاله لكن للأسف بعد وفاة أبيه. القصة أن الأبو شايب وخرف وقاعد في البيت يعني يوصخ وغيره، فالزوجة تتذمر من هذا كثيرا، فقالت له خلنا نودي دار العجزة وخلاص لأن ريالك. فقال لا استحي من جماعتي من هالي من الناس بينقدون علي يعني. فقالت شوف لك حل، أما في البيت أتخليه. ففكر فكر، هو عنده ولد عمره 8 سنوات، فقال الوالد باني مسجد في الفريج في غرفة بحطها له بفرشها وده، وفعلا فرشها وصار وحط الوالد في الغرفة دي يقول. فالولد يطالع ويسمع فيقول له أبي أروح حق أبوي العود أبي أزور جدي، فيوديه يقعدون معاه يأكلون معاه ساعات. يوم من الأيام سافروا بريطانيا إجازة، وهذا هني عندنا القصة أنا أعرف صاحبها. فيقول توفى الوالد واتصلوا فيه عشان يجي يدفنه وإجراءات العزاء إلى آخره، يقوم بالعزاء وغيره. فيقول عقبها بثلاثة أيام راح المسجد عشان يشوف شنو في الغرفة، إذا في شيء مهم وذا يأخذ يرجع البيت ولده معه. فيقول قاعد يطالع ما لقى شيء إلا ثياب الشايب، فقال حق الإمام والمؤذن إيه وفراشة خذهم وتصدق بهم. فالولد يقول له لا يبا، قال له ليش؟ قال له أنت جبت جدي هني وقلت لي عشان يطلب الله ويصلي وقريب من الإمام والمسجد وذا، فخلي فراش هذا مكانه عشان لا كبرت أنت تجيبك هني تطلب الله وتصلي. هاي قصة حقيقية عندنا
كما تدين
سودان مثل ما قال شيخنا. هذه مصيبة مصيبة، لازم الإنسان يحرص. شلون والله إن رفعت صبعك في وجه أبوك يأتي ولدك ويلطمك على وجهك بكرة. احذر في البر بالذات، كانوا يخشون من أي شيء ولو بسيط يجرح الوالدين. تخيل لقمان كم ربى ولده، كم علم ولده، آخر شيء بيشوفه صار حكيم صار فاهم صار ذي. فقال له شيئين، الأولى قال له أتني بتراب من الجنة، يبي يشوفه شي يسوي. فذهب وأتى بتراب، قال من أين جئت بهذا تراب يا أبتي؟ من الجنة. قال من أين جئت به؟ قال من تحت قدمي أمي.
نعم
الله الجنة الزم رجلها فثم الجنة.
الجنة تحت أقدام الأمهات، بر الوالدين. ومهما تكلمنا أسأل الله يعني لا يكون هذا كلام حجة، لكن مهما سوينا برهم يفوق الكلام اللي نتكلم فيه. لكن أطلع لي فاصل قصير ثم أعود للحديث مع ضيوف الكرام، فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهد الكرام من جديد. يمكن احنا ودنا يعني في الفقرة هاي تحديدا نبي نزرع في عيالنا حبهم وبرهم لأمهاتهم وأبوهم، يشوفون أبوي وأمي كيف يبرون أبهاتهم وأمهاتهم، وأيضا يشوفون أمهم كيف تبر أيضا بأم الزوجة وأم الزوج في ذلك.
لما قال ربنا رب العباد سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر، عندك دي مش يعني لم تذكر هكذا، يعني ما فيش لفظ في القرآن إلا ما يعني
عندك
عندك إيه؟ عندك يعني هل عندك في دار المسنين؟ مش ممكن تكون عندك كده. عندك في غرفة المسجد اللي ذكرها الدكتور عايش في هذه القصة المؤلمة التي قبل الفاصل التي يعني أبكتنا؟ لا، عندك، عندك تحت رعايتك التامة، تحت رعايتك التامة، بحيث الله يعني سبحان الله العظيم، أنا صغير وأبي وأمي ما كان ينام إلا إذا اطمأن أن ابنهم نام، لو عنده شوية حرارة أو كده انقلبت، لو عنده مرض يبيع ما وراءه وأمامه حتى يعد الله. هذا الأب والأم صار طفلة، صار كل واحد منهم طفلة مرة أخرى. أين الرعاية؟ هل الرعاية في مجرد مستشفى خلاص واستريحت أنا؟ هل الرعاية أن الزوجة تشحن الأولاد أولادها ضد الجد والجدة لأن مش أبوها وأمها؟ القصة المؤلمة قال لزوجته أن بكرة أبويا وأمي وأخواتي من مدة ما رأيتهم هيجوا على الإفطار في رمضان، فجهز قلت لا جهز دي يأكلوا من أكل بيت وهم أغرب، مش أغرب. فتأخر في عمله متعمدا، وبعدين قبل المغرب بساعة كده طرق الباب فإذا أبوها وأمها وإخوتها، فاتصل بزوجها بسرعة، يا فلان أبويا وأمي هات أكل بسرعة. قال لي هم أغرب، هم من أهل البيت. فالتراشق هذا أرض ما ينفع في تربية أولاد، يعني هذه النكايات والمعاملات الخشنة ما بين الأزواج والزوجات. لماذا لا أعتبر أم زوجتي وجدة أولادي هي أم دي، وهي تعتبر أن أم التي أنجبتني وسبحان الله أنا عايش معها 20-25 سنة في كنفها، فإذا صار معك سبحان الله أصبح هذه الأم أجنبية عنها. أم الثلاثة الذين كانوا في الكهف ودعوا الله رب العالمين، وكم منهم البر بأبيه وأمه حتى استيقظ فشرب ففرج الله عنهم ما كان ما قدمه الإنسان سوف يجنيه. فاللي هتعمله الزوجة في أبو وأم الزوج والعكس صحيح نفس القضية سبحان الله، لأن دايما الأم تروح واخدة الأولاد
عيالك بكره بيسوون لك نفس الشيء
100% 100% يعني عاملين ده حزب وده حزب، ما فيش أحزاب، احنا مش الديمقراطيين والجمهوريين، احنا مش حزب العمال والمحافظين، احنا أسرة مسلمة، أسرة مسلمة متكاتفة تتعاون في مرضات الله. وهذا البر يعني هي الأم هذه أو الزوجة إذا برت يعني أم زوجها ومش بترفع رصيد محبتها في قلب الزوجة، إذا كان لها من الذكاء سنة بسيطة يعني قدر بسيط تصنع هذا ولو مجاملة، تقول له أنت ليه كيف يعني والدتك ما تيجي تأكل عندي، أدي لها ثلاث أيام ما دخلت بيتنا، أدي لها أسبوع ما دخلت بيت. بعض الأمهات من كبر السن فضوليات يعني يدخلوا يقول كيف الولد ده لابس هكذا، أنت ليه لبسي هذا، يعني هو مش تدخل، طبيعة أمومة، ما هي نفس القضية.
كبر السن
ويعني عندما هي ترحب بها فإنما ترحب بزوجها وتضع رصيدا كبيرا عنده، وإن شاء الله لما تكبر والله سوف يصنع بها الخير كما تصنع. وأقول هذا أيضا للزوج عندما يأتيه أهل زوجته، يا أخي هم اللي ربوها، وبعدين كما أنت تحب أباك وأمك هي تحب أباها وأمها، إن طلبت زيارتهم تزورهم سبحان الله، فإن أكرمهم وربنا هيكرمك سبحان الله، فما قدمته سوف تجد، أحسن يحسن الله إليك
سبحان الله. أيضا الشيخ عايش الآن كيف أيضا نربي عيالنا على حبهم لجدانهم وجداتهم، نقص فيهم مثل ما تفضلنا قبل شوي درس هذا الأمر،
هذه مهمة جدا. أنت كم اللي بتسوي لهم هم قاعدين يطالعونك، اللي شلون بترد عليهم، شلون بتحشمهم، شلون بتوجبهم، شلون بتحب على راسهم ويديهم ورجيلهم. واحد عنده إخوان هو يقول لنا، يقول والله إخواني يجون يسلمون على أبوي يحبون راسه ويمشون، والوالدة نفس الشيء، أنا أجي أحب يد أمي وأبوي، عيالي صاروا يحبون ريلي ويدي مثل ما أنا أسوي لأبوي، وعيالهم ما يحبون إلا راسهم وأحيانا ما يسلمون عليه. هذا هو، لكن أنا أقول لهم، أقول للكل حتى لنا، والله ما راح تعرفون قيمة الوالدين إلا لين تفقدونهم مثل ما ساعة ما قلت لنا. وحبهم يختلف عن حبنا مثل ما قال شيخي، حب الآباء غير عن حب الأبناء، لازم تعرفون القيمة دي. لما جاء رجل إلى ابن عباس عند الكعبة قال لأ أنا حججت بأمي من صنعاء في اليمن إلى مكة على ظهري، لا أركبها على دابة عشان ما يعورها ظهر الدابة، فهل أديت لها حقها؟ إيش قال؟ قال ولا بزفرة من زفرات الولادة ولا بطلقة. قال لما يرحمك الله، شو السبب؟ قال لأنها كانت تفعل ذلك كله، كانت تطعمك ترضعك تغسلك تسوي لك كل شيء، وهي تتمنى لك الكبرة والحياة، أما أنت فتفعل هذا خوفا من الله وبرا نعم، ولكنك تتمنى الخلاص منها. يفرق الحب، يفرق التعامل، الأبوين غير، ولذلك ما يشعر بقيمتهم إلا اللي فقدهم صح واللي يعرف.
شيخ الآن حلقتنا على النهاية، لكن نريد أيضا اليوم اللي أمه وأبوه موجودين ماذا نقدم لهم؟
أولا كثرة الدعاء لهم، الصدقة والبر عليهم، بر صديقهما من بعدهما. ابن عمر خلع عمامة كان أعطاها له الرسول صلى الله عليه وسلم فغطى بها رأس رجل بعد أن أنهى العمرة، فتعجبوا كيف يا ابن عمر؟ قال كان والد هذا برا وودا لأبي، أبو ده كان صاحب أبوي، فبر عمر في ابن صديقه. هذه قضية. ولذلك للأسف الشديد كثير شيخ أحمد من الأباء والأمهات عندما يغضبون من إخوانهم أو أخواتهم توصل الأم خالكم ده ما يحضر جنازتي، خالتكم ما تدخل عليها في الغسل، مش عارف عمكم ده لا لا لا. يعني هذا الناس بدل ما تعمل صدقة جارية هي تعمل سيئة جارية. طب ليه من الحلال؟ في ناس يزرع
أكثر هذه في أبنائها مستقبل
يزرع الكراهية. فأنا أرى يعني سبحان الله بر صديقي من بعد، الرحم التي لا توصل إلا بهما سبحان الله. يعني كلما يعني هل يشعر يقال في كتب السير أن رواحة ابن عبد الله ابن أبي رواحة يقول كلما صنعت خيرا رأيت أبي عبد الله بن رواحة مبتسما في الرؤية، تقول جزاك الله خيرا يا ولدي سبحان الله لما يعمل خير، وإذا زللت أيما زل رأيت أبي عاضا على أصبعي في الرؤية يقول يا ولدي أخذيتني بين أهل القبور والله ما قبلتهم اليوم. يعني إذا هي في اجتماعات أخرى من وراء الستار وإحنا مش عارفين، ويستشعر الخير اللي ابنه بيعمله.
وهذا من تربية أبوه له شيخ مثل عامر بن عبد الله بن الزبير، لما مات أبوه عبد الله استغفر له سنة كاملة بس قاعد يستغفر، ومثل ما قال شيخنا اللي هو حديث أسيد الساعدي هذا واجد منه ينساه، اللي مات أبوه شي يسوي لهم؟ حديث سيد السعدي قبل جاء رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل علي من بر والد شيء بعد موتهما؟ قال الحديث اللي قال شيخنا اللي هو الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما اللي قاله شيخنا توه. هذه وايد ناس يغفل عنها، أنت عندك الباب مفتوح، وهما أحياء اجتهد، وهما أموات اجتهد.
ما هي العقوبة اللي يعني نجدها في عقوق الوالدين؟
يا الله والله يعني احنا كنا نريد الحلقة لطيفة مجعلة البر
لأن في ناس دكتور في ناس يعني تلقاهم فعلا يعني مبتعدين عن أمهم وأبوهم مجرونهم، يعني العقوق صراحة مفهومها ترى ليس المفهوم أنه يعني يضربها أو شيء، لكن العقوق عدم مجيئهم أو معزيرتهم أو عدم الإنفاق عليهم أو الاهتمام فيهم.
انكسار قلب الأب والأم، خلينا نتكلم بالعامية شوية، انكسار قلب الأم حزنا وأسفا على تقصير الابن، هم يحبونه ويعشقونه ويتمنون له الخير كله، ولكن سبحان الله في القصة التي تروى في كتب الأدب أن امرأة كرهت أن تعيش مع أم زوجها، فقالت لزوجها أنا لا أعيش أنا وهذه الحيزبون تحت سقف واحد، قال فماذا أصنع؟ قال خذها وألقها في الجبل. فأخذها الابن وتركها، بعد تحرك قلبه فتنكر وعاد وجدها تبكي فغير صوته، قال ما يبكيك يا خالة؟ قالت والله إن زوجة ابني أبت أن تعيش معي تحت سقف واحد، فأمرت ابني أن يعني يأتي بي إلى هذا المكان البلقع ويتركني فيه. قال وهذا ابن يبكى عليه، بدأ قلبه يحن يعني. قالت لا والله أنا أبكي خشية أن يصيبه ضرر وهو عائد إلى زوجتي وأولادي. هذه هي يعني
قلب الأم صعب.
المثل شيخ أحمد العامي يقول إيه، قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. يعني فهذه الحجرية عند البعض سبحان الله، العقوق كارثته كبيرة لأنه يلي درجة الشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يعني ما ذكر الله التوحيد إلا وذكر بر الوالدين، وذكر سبحان الله العظيم الشرك إلا وذكر عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين شيء من الكبائر التي هي تعبر عن قسوة قلب، جحود، إنكار خير، يعني عدم تنزل الرحمة الإلهية، عدم رضا من الله عز وجل، عدم بركة في الأولاد، وبعدين للأسف سوف يجني حسرة وندما حشفا وسوء كيلة.
الشيخ أيضا نحن نريد من هذا الجانب أيضا العقوق الآن اللي موجودة اليوم، لكن بعد ما توفى أمك أو توفى أبوك ما هو الأمر العمل اللي احنا نسويه فيه، وأيضا دعوة الأبو والأم على عيالهم؟
الله المستعان. يعني نذكر الأبوين إن ما يدعون على عيالهم إذا غضبوا، إذا غضبوا قول الله يهديكم، ولا بتخسر قد تصادف بابا مفتوحا في السماء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم لا تدعوا على أموالكم، تصادف باب مفتوح من السماء يستجيب الله، يموت الولد يصاب بشل الحسرة في قلبك أنت كأب وأم. لازم ندعو لهم بالخير بالصلاح، هذه مهمة جدا، النبي أمرنا أن ندعو لأبنائنا، وكذلك لازم الأبناء يهتمون بالآباء الاهتمام، يحرص أنه ما يعقهم، يعني ما يرفع صوته، ما يغلط عليهم، لأن لو عق والديه مصيبة عند رب العالمين، لا ينظر الله له يوم القيامة، هذه مصيبة، يحبط عمله، هذه مصيبة، ما يتقبل. ابن عباس يقول من أصبح وقد أرضى والده فتح له بابان من الجنة، ومن أمسى وهو مرض لوالديه فتح له بابان من الجنة، ومن سخط عليه أحد والديه لم يرضى الله تعالى حتى يرضى يعني.
سبحان الله. مواقف كثيرة أيضا أحمد محمد كانت لأم، وكان هذه الرحمة وهذا الرفق، أيضا نتكلم عن هذا الرفق بين الأم والابن والعكس أيضا.
هو أولا الرحمة ملكة يضعها الله في قلوب الرحماء من عباده، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى، والذي وفقه الله عز وجل في حقيقة العبادة وفقه أن يلين لأبيه وأمه. يعني مثال أن يعني من العقوق أن زي ما قال الشيخ أن أرفع صوتي عليه بمرة واحدة، أن أناديه باسمه، أن أجلس وهو واقف، أن أسير أمامه إلا بالليل إذا خشيت أن يكون في حفرة أو غيره، وبعدين ألا أقول له تعالى، أنا أذهب إليه
أو يسميه باسمه،
أو يسميه باسم المجرد من باب الدلال والإزرار والكلام، يعني سبحان الله العظيم. يكون الولد نائما في سريره وضعا قدم على قدم يقلب في المحمول بتاعه، وابوه يقول له احنا بكره هنفطر عند عمك، مش فاضي وكم... سبحان الله، هذه الحسره التي في قلب الاب كم تساوي؟ الاب يشعر ضغطه يرتفع، السكري تظهر عليه الامراض، يشعر انه يعني فلت منه الشيء اللي هو بيرتكز عليه عند الكبر سبحان الله. وبعدين العاق لا يعرف الوفاء، والوفاء خلق إسلامي كبير، لا يعني سبحان الله، الوفاء لا إله إلا الله في من يصنع يعني الخير حتى يعني للحيوان الأعجب. الأب والأم هذا يعني باب لا يجب الاقتراب منه إلا بالبر والمذلة والترضية، وأن كل يوم أنا أنصح أولادي وبناتي الذين يشاهدون الآن، كل يوم الله يرضى عنكم بأولادي وبناتي يقولوا يا أبويا يا أمي أنت راضين عننا، لازم السؤال هذا، انت راضي عني يا ابويا؟ يقول يا ابني الروح يا ابني الله يرضى، حتى لو ما كانش لو لم يكن.
اكثر اسماء اليوم اللي نجحت اغلبها تحصل الام، دعوه الام هي التي يعني اصعدتها الى السماء وفتحت ابواب الارض كلها.
الله يرضى عليه. لابد من ترضيه الاب والام عند قبل ان ننام، حتى ربما اذا قبض احد هؤلاء لا ندري من
يرحم. يمكن الشيخ سمعنا عن الاثنين اللي تحاكموا في المحاكم، من ياخذ الام؟
نعم يرضى عليه.
وإحنا نشوف الناس اليوم اللي يعقول الناس، لكن سبحان الله لما يرفع دعوة في المحكمة يبي يضم أمه عنده، هذا شيء رائع. وأعتقد قصصنا وسيرتنا كثيرة في البر كثيرة، والعقوق أيضا موجودة، لكن يبقى الآن الإنسان إذا كان هو ما زال على هذه الحياة وأمك وأبوك موجودين، لابد الإنسان يغتنم هذه الخير، وأنا أقول هذه الجنة إذا كان رجلها الجنة تحتها فما بالك رأسه. شكرا دكتور عمر عبد الكافي على معنا في هذه الحلقة، أيضا الدكتور عايش القحطاني على معنا، والشكر أيضا موصول لكم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم بارين في أمهاتنا وآبائنا. وصلت إياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج رمضان الدوحة، ألتقي معكم غدا إن شاء الله حتى ذلك الموعد، استودعكم الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،